العابدين الذين اصطفى على سيدنا النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع شعب الإيمان، وهذا كتاب عظيم فيما فيه من الحكم العظيمة، فنسأل الله جل في علاه وأيضا الإيمانيات الراقية، نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك إخلاصا لوجهه الكريم. بلغنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى. أدري يقطع عندكم الصوت ولا بلغنا إلى قوله المصنف رحمه الله تعالى. نعم، أنه روى بسنده عن عبد الرحمن بن غن رضي الله عنه وأرضاه، وعلم أن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه صحابي يروي عن صحابي هنا، عليكم السلام ورحمة. أن أبا ذر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: يا عبدي، ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما فيك، ويا عبدي، إن لقيتني بقراب الأرض خطيئة لم تشرك بي شيئا لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة. يقول بهقي رحمه الله تعالى: وآخر هذا الحديث يدل على أن المراد بالعبادة في قول ما عبدتني التي يتقرب بها هي الرجاء، وأول في أول الحديث: ألا تشرك بي شيئا، وقد ذكرنا في كتاب البعث من رواية أبي ذر وأبي الدرداء وغيرهما ما يدل على صحة ذلك. بل سياق الحديث الثاني الذي أتى به يدل على ما قال، سياق الحديث الثاني يدل على ما قال. نعم. وفي الرواية الأخرى عن معد كرب بسندي عن معد كرب عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: يا ابن آدم، ما دعوتني ورجوتني؟ أقول الآن: ما دعوتني ورجوتني. هذه الرواية الثانية تعتبر فيها ما فيها من الإفصاح عن هذا. يا ابن آدم، ما دعوتني ورجوتني؟ غفرت لك على ما كان فيك. يا ابن آدم، إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطايا بعد أن لا تشرك بي شيئا ألقاك بقرابها مغفرة، عليكم السلام وبركاته. يا ابن آدم، إنك إن تذنب حتى تبلغ ذنوبك عنان السماء ثم تستغفرني غفرت لك ولا أبالي. وهكذا رواه عامر الأحوال والمعلم زيد عن شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب مختلف فيه، وإن كان الراجح أنه ضعيف، لكن هذا الحديث أصله في الصحيح. فعندنا حديثان عظيمان أيضا في باب الرجاء أو القول بالرجاء والخوف، لكن هنا تغليب الرجاء، وهذا الحديث حديث عظيم جدا كما قلنا فيه جمل. إن الله تعالى يقول، وأيضا في الرواية الأخرى يقول: النبي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قال. ففيها الحديث القدسي، والحديث القدسي والحديث النبوي سواء، كلاهما وحي وكلاهما من الرحمن. نعم. هناك بعض العلماء يقسم أو يفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي بأن الحديث القدسي المعنى من الله جل في علاه، واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث النبوي والحق قالوا الحديث القدسي المعنى واللفظ من الله جل في علاه، الحديث النبوي المعنى من الله واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم. وصحيح الراجح في هذا الباب المعنى واللفظ من الله في كلا القسمين، فالحديث النبوي المعنى واللفظ من الله جل في علاه، وما والرسول ما هو إلا مبلغ، إنما على رسولنا البلاغ المبين، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إن لم تفعل فما بلغت رسالته، وكلاهما وحي من الله جل في علاه، اللفظ والمعنى من ربنا جل في علاه. طب وش الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن النبي يقول في الحديث القدسي قال الله تعالى، الحديث القدسي يقول الله تعالى قال الله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لذلك قال رويه عن ربه عز وجل. نعم. قال يا ابن آدم، والرواية الأخرى قل يا عبدي، يا ابن آدم وقل يا عبدي. هنا فيها أول المسائل المهمة في هذا الباب، يا ابن آدم ما رجوتني. نعم ممتاز. خطأ يعني، هذا ليس القرآن يا حبة، لا هذا الفرق بينها وبين القرآن يا أمي، لكن نتكلم عن حديث القدسي والحديث النبوي. كلاهما ليس متعبدا بألفاظهما، كلاهما ليس متعبدا بألفاظهما. طبعا في الصلاة وإلا فالجلوس ومجالس التحديث كلها تعبدا لله جل في علاه. نعم. طب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال ابن آدم ثم خصص، عمم وخصص. ففيها ناحية أصولية، وهذه الناحية الأصولية وهي باب العام الذي يراد به الخصوص، باب العام الذي يراد به الخصوص، كما قال الله تعالى مبينا ذلك، لأن احنا عندنا العام عام يبقى على عمومه، فقول الله تعالى لعن الله أكل الربا وموكله، قول الله تعالى لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا، وعام مخصوص يعني عام دخله التخصيص. قد نقول في قول الله جل في علاه وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا عام دخله التخصيص، عام دخله التخصيص. وش التخصيص؟ نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاد. وعام أصالة يراد به الخصوص، كقول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. ففي قوله يا عبد قال يا ابن آدم عام، يا ابن آدم عام، جاءت يا عبدي. وش التخصيص في هذا؟ نعم التخصيص في هذا هو التشريف بالعبودية، التخصيص في هذا التشريف بالعبودية، ليس كل أحد يحظى بذلك. ليس كل أحد يحظى بذلك. نعم. فالعبودية خاصة بمن فضله الله على عباده، وقل يا عبادي فخصها اللفظ خاص بيا عبادي هنا. قال ابن آدم، قال يا عبدي، وقال يا ابن آدم ما دعوتني. فالخصية خصية بالعبودية، العباد الذين أوحدوا رب العباد سبحانه وجل في علاه، والسياق حاكم في ذلك، فكان هذا عام يراد به الخصوص، كما قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فزادهم إيمانا، نعم، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال يا ابن آدم، وقال يا عبدي، وهذا تشريف بالعبودية، والتشريف بالعبودية من أعظم المنازل التي ينزلها الله لخلقه، ولذلك شرف الله نبينا بالعبودية حين تعجيز الكفرة والتحدي، عندما قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وأيضا شرفه الله جل في علاه حين المعجزة التي هي البينة الدالة على نبوته، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وشرفه حين الوحي، وهذه من أعظم لحظات النبوة، فيأتيه الوحي من السماء، فقال الله جل في علاه فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. وشرف الله جل في علاه حين الدعوة إلى الله، وهذه أعظم ما توظف به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا. قال الله تعالى وما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. لذلك هنا قال يا عبدي، شرفه أولا بالعبودية ثم شرفه بالإضافة، فالإضافة هذه إضافة تشريف خاصة، هم نالوا هذه المرتبة، نالوا هذا الشرف بعبادتهم لربهم جل في علاه. قلت والسياق حاكم، لأنه قال لا تشرك بي شيئا، وقال تستغفرني، فهذه كلها من مناط ومظاهر العبودية. نعم، فإذا شرف الله جل في علاه بالعبودية، والتشريف بالعبودية هنا قد أظهر الله عبودية هذا العبد في الحديث إظهارا تاما. شوف أنت، انظر كما قلنا، عندما تأتي بالرواية الأولى يا عبدي، ثم تأتي بالرواية الثانية ما دعوتني ورجوتني، وقال لقيتني لا تشرك بي شيئا، فهذه كلها مظاهر العبودية. فمظاهر العبودية التي أظهرها الله جل وعلا عندما ناداه وقال يا عبدي، أولا توحيده، هذه أعظم مظاهر العبودية، أعظم مظاهر العبودية تحقيق القضية الكبرى، قضية الكون الكبرى بتوحيد رب البرية. هذه تحقيق توحيد رب البرية هي أعظم مظاهر العبودية للعبد. قال إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا. قال لا تشرك بي شيئا، قال وإن لقيتني بقراب الأرض خطايا خطيئة لم تشرك بي، لقيتك بقرابها مغفرة. فهنا وسمه بذلك بأنه وحد الله جل في علاه ولم يشرك به شيئا. لم يشرك به شيئا ألا تشرك بي شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني لا تشرك بي لا صغير ولا كبير. وهذه دلالة واضحة جدا على عظم وخطر وخطر الشرك. فالتوحيد كان من أهم ملمح من ملامح هذا العبد الذي قال عنه ربنا جل وعلا يا عبدي، فكانت أعظم ألوان العبودية عنده تتجلى في توحيده التام لرب البرية سبحانه جل في علاه. ومن مظاهر العبودية التي تلمس أو التي اتصف وتوسم بها العبد الذي ناداه ربه جل في علاه بالدعاء. وفي الدعاء أمر، أولا في الدعاء الدعاء عبادة، والحديثان يظهران ذلك. قال يا عبدي ما عبدتني ورجوتني ما عبدتني، انظر إلى الرواية الأخرى يا ابن آدم ما دعوتني ورجوتني، فجعل دعوتني مكان عبدتني. وهذه فيها دلالة على أن الدعاء هو العبادة. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم هو عبادة من غير أن نأخذ السياق، ولكن السياق حاكم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي التي آنفا أمرت بها، ألا وهي أو أخبرت عنها، ألا وهي الدعاء. يا ابن آدم، قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أمر، أهو الآن صحيح، وقال ربكم ادعوني أمركم أن تدعوا، وهذا أمر ظاهر الأمر وجوب، والله جل في علاه لا يأمر إلا بما أحب، إذ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. إذن الدعاء يحبه الله ويرضاه، لذلك أمر به سبحانه جل في علاه. فإن أمر به فاعلم أخي الكريم أن الله جل في علاه أمر به لأنه يحبه، فهذه من أجل العبادات. وقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. قول إبراهيم عليه السلام قال وأعتزلكم وما تدعون، انظر وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، والأصل وما يدعون، فلما اعتزلهم وما يعبدون، فكان الدعاء هنا هو العبادة. فهذه أيضا من مظاهر العبودية لهذا العبد الذي شرفه الله جل في علاه بالعبودية، أنه يدعو ربه، والدعاء هو العبادة كما قلنا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء مخ العبادة، هذا حديث ضعيف. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، وهو أجل العبادات التي يتشرف بها العبد قربة لرب الأرض والسماوات. رفع اليد تعبدا، صرف العبادة لله كفى، صرف العبادة لله جل في علاه ثبتت بالشرع أنها عبادة توحيد، صرفها لله توحيد. انظر عندما يرفع المرء يده أو يديه للجبار وهو منكسر، يكون منكسرا خاضعا خاشعا ذليلا باكيا راجيا ربه جل في علاه، والله لا يخيب بحال من الأحوال ولا يرد خائبا بحال من الأحوال. وعندما أظهر الانكسار قد حقق التوحيد، توحيد ربنا الجبار بالأصول الثلاثة، لأنه يرفع يديه فيتوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وعندما يعتقد في أمر أن الله تعالى سينهي له، وهذا الأمر لا يكون أبدا قط إلا كان الاعتقاد سليما في الله جل في علاه. فإذا هو يتوسل بأسماء الحسنى وصفات العلى مع ملء قلبه بالاعتقاد في الله جل في علاه، اعتقاد حسن الظن. والثالث هو الدعاء حين التعبد، وهذا توحيد الإلهية، وأتى بالأقسام الثلاثة. لذلك قال يا عبدي تشريفا، وإحنا قلنا التشريف الآخر، نسيت أن أقول أن النوع الثاني من التشريف أنه أضافه إليه إضافة تشريف، أظن أنني قلتها لكن لم أفصل فيها القول، فأضافه إليه إضافة تشريف. من مظاهر العبودية لهذا العبد الذي قال فيه الله جل وعلا يا ابن آدم، وخصص عبدي يا عبدي. فقلنا منها أيضا ملازمة الذكر الدال على أنه مشرف بالعبودية وأنه عبد، ملازمة الذكر. فإن سألت كيف ملازمة الذكر، قلت قد قال الله تعالى قال وإنك قال يا ابن آدم إنك إن تذنب حتى تبلغ ذنوبك عنان السماء. الله أكبر. إن تذنب حتى تبلغ ذنوبك عنان السماء ثم تستغفرني غفرت لك ولا أبالي. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى إن تذنب حتى تبلغ ذنوبك عنان السماء ثم تستغفرني. فملازمة الاستغفار، ملازمة الذكر دال على العبودية، بل هو أساس العبودية في ذلك، ولأن بل هو أساس كل الأعمال الصالحة. الاستغفار أساس العبودية، أساس عبودية الذكر يعني، وأساس كل عمل صالح. كيف ذلك؟ جيد، احنا لابد تستيقظوا. كيف ذلك؟ لا يكون شيء إلا تعلق قلبه. يا سلام يا جهاد، لو كنت أتممت الإجابة غفر الله لك، وصلت إلى منبع الأمر ولم تصل إلى نهايته، لكن هذا فضل كبير. دع مسألة ودع عبادة، جيد ممتاز، دوروا حول جهاد تأتيكم الإجابة. يا سلام لو تأتون بها. غفر الله لك، لو رمى يعني في المضمار خير. إجابة سديدة جهاد، أنت أوقفك الله على الباب لكنك لم تلج إلى الآن. سبحان الله، جيد. ممتاز يا هبة، ممتاز. ممتاز يا عابر سبيل، ممتاز. طب أقول أنا، نعم، سأنطلق مما ممتاز، سأنطلق مما قاله جهاد، بأن من أكثر من ذكر شيء دل على تعلق قلبي به، هذا دلالة على المحبة، والمحبة أعظم أعمال القلوب، وهي أساس كل عبادة في الباطن، فتكون أساسا لكل عبادة في الظاهر. الاستغفار، الإكثار من الذكر، ومن أكثر من شيء دل على تعلق قلبه به، وهذه فيها دلالة واضحة، دلالة واضحة على أن أساس العبادات المحبة، والمحبة هي المحرك الرئيس للقلب، والقلب هو محرك الرئيس للجوارح، صارت أساس كل عبادة، صارت أساسا لكل عبادة. قال ثم استغفرتني تستغفرني، ثم استغفرتني قال غفرت لك ولا أبالي. نعم، هذه المسألة الأولى من المسائل التي تتعلق بهذا الحديث العظيم. المسألة الثانية، وهي ما قاله البيهقي بأنه يدل على أن المعبدة يدل على أن المراد بالعبادة التي يتقرب بها هي الرجاء، والرجاء هي عبادة القلب، صحيح ولا لا؟ قال رجوتني تصريحا، هو البياقي يقول لا ما عبدتني، فيقول هذه العبادة هي الرجاء. قلنا هو فسرها قال ورجوتني، والأصل في والأصل في العطف المغايرة، لكن لنا أن ننظر ونلمح بنظر الأصوليين ما عبدتني ورجوتني، ما عبدتني ورجوتني، فهذا عطف خاص على العام، هذا عطف خاص على العام. فهذا عطف الخاص على العام، هذا عطف الخاص على العام. ولأن الرجاء من أخص العبادات ومن أفضل العبادات، لذلك قال ما دعوتني ورجوتني، فكان هنا العطف هنا عطف الخاص على العام، فتكون هنا الرجاء عبادة الرجاء لله جل في علاه. وإذا قلنا الرجاء لله جل في علاه، والأفضل أن نقول التخصيص لا عطف الخاص على العام وليس عطف تفسير، لأن العبادة ما يقول عبدي العبادة متنوعة، وإذا قال له عبدي إذن هو أتى بالعبادة على تنوعها، أتى بالعبادة على تنوعها. نعم، ولما قال ورجوتني فخصص منها الرجاء، وهي من أعظم العبادات لأنها ميل قلب لله جل في علاه. وقلنا قبل ذلك الشرع الحنيف جاء بسياج عظيم جدا حفاظا على القلب، ولأن القلب ميل القلب للرب جل في علاه. نعم، قال وطبعا الرجاء هنا كما أسسنا قبل ذلك أسسنا تأسيسا مهما جدا لابد للجميع أن يفهموا، وهو أن الرجاء الصادق هو الذي استصحب عملا، أو قول الرجاء الصادق هو الذي استلزم عملا، وهذا وربي سيرجع للأساس العقدي المهم جدا في الباب. ما هو يا شطار؟ يعني هذه لابد أجد مطر ينهل علي بالإجابة. قلت قال ورجوتني، فقلنا تعبد لله بالرجاء، وقد سبق وبينا أن الرجاء الصحيح هو أجيب الرجاء هو المستصحب للعمل الصالح، أولئك يرجون رحمة الله. من أضمن شيء، نعم هذا صحيح، هذا صحيح جدا، لكن أنا أقول هذه قاعدة صحيحة، لكن أنا أقول هي قاعدة عقدية من الأهمية بمكان. تنم لنا أن الرجاء الصادق ممتاز يا مجد، ممتاز ممتاز يا صحابة القرآن، ممتاز، أن الإيمان لابد له من إيش؟ من إظهار الإيمان الذي في القلب يتعلق بالأعمال التي بالأركان، الإيمان الذي في القلب بالجنان هو الذي يتعلق بالأعمال بالأركان، ولابد أن نقول والظاهر يرتبط ارتباطا وثيقا بالباطن. Thank you. نعم. فالرجاء الصادق يثمر عملا. نعم. وكان على هيئة الاستغفار، التوحيد والاستغفار. نعم. ولذلك قلنا من أعظم الرجاء هنا أنه أكثر من الاستغفار لربه الغفار سبحانه وجل في علاه، وهي من أجل العبادات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفارا. أسعد الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفارا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أكثر من الاستغفار، أو قال: استغفر الله وتوبوا إلي، إني والله في اليوم وإني لأستغفر الله أكثر من 100 مرة في اليوم والليلة. وقد قال الله جل في علاه على فوائد الاستغفار مستمهضا الهمم لكثرة الاستغفار، سواء من أحسن أو من أساء، وسنبين كيف من أحسن وكيف من أساء. قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. والاستغفار لمن أحسن ولمن أساء. أما الاستغفار لمن أساء فهو أعلم بنفسه، ومن أساء لابد أن يستغفر ويستعتب، وهذا أمر لازم واجب. وأيضا الاستغفار لمن أحسن، فإن من أحسن يعلم أنه لم يتم الإحسان، وإن من أتى بعبادة لربه جل في علاه يعلم يقينا أن لم تأتي على الوجه الذي يليق بجلال الله وكمال الله وعظمة الله، فلذلك يستغفر الله جل في علاه، ويستغفر من رياء وسمعة، ويستغفر من هجوم الشيطان وسواسة له بأنه تعبد وأن الأمر إليه كقارون، فهو يستغفر الله من ذلك ولا يركن إليه، بل يقول: ما مني من شيء، ما بي من شيء، الكل من الله جل في علاه، وما بكم من نعمة فمن الله. نعم. وفي من المسائل ثمرة الرجاء: من كان صادقا في رجائه كان الله عند رجائه. من كان صادقا في رجائه كان الله عند رجائه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك أن تذنب حتى تبلغ ذنوبك عنان السماء، ثم تستغفرني هذا رجاء غفرت لك ولا أبالي، غفرت لك ولا أبالي. شوف، والحديث الأول: يا عبدي ما عبدتني ورجوتني، فإني غافر لك ما فيك، فإني غافر لك ما فيك. كان الله عند حسن ظنه، كان الله عند رجائه. فإذا عندما استغفر غفر الله له، ومن استغفر غفر الله له. والمغفرة هنا انفردت عن الرحمة، وقد قلنا قبل ذلك: المغفرة والرحمة إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع افترق في المعنى، إذا اجتمع في الذكر، فكانت المغفرة كستر العيوب، لأن الغفر هو كالكفر، فالغفر هو الستر، فالمغفرة تكون ستر العيوب، ستر الذنوب. والرحمة هي عدم العقوبة، بل والإحسان إلى العبد بالثواب. نعم. وإذا افترق اجتمع، كانت المغفرة تحتها الرحمة، ستر للذنب، ستر للذنب، وأيضا قطع للعقوبة، ستر للذنب وقطع للعقوبة. لذلك قال: ثم تستغفرني غفرت لك ولا أبالي، ما فعلت حتى ولو الذنوب بلغت عنان السماء. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن من استغفر الله جل في علاه عن كبيرة أو عن صغيرة، بل ولا عن شرك، إلا غفر الله له، لأنه قال: حتى إذا بلغت ذنوبك عنان السماء. وهنا يرجى فيها في قول يا ابن آدم، لأنه حتى يدخل فيها الشرك، نعم حتى يدخل فيها الشرك، لأن من استغفر تاب، ومن تاب من الشرك تاب الله عليه. قال الله تعالى عن أقوام قتلوا وزنوا وسرقوا، قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم، فتكون هنا تعميم، ثم استغفرني غفرت لك ولا أبالي ما بلغت ذنوبك، وإن بلغت زبد البحر، وإن بلغت عنان السماء، وإن بلغت الرمال بأسرها سيغفرها الله جل في علاه، وما ذلك على الله بعزيز سبحانه جل في علاه. تبقى لنا المسألة الأخيرة، وهي أهم مسائل الحديث، وهي أهم مسائل الرجاء هنا، بل قل أهم مسائل الرجاء الصادق، لأن الرجاء لا يكون رجاء حقا إلا إذا صدق فيه صاحبه. التوحيد مهلكة للذنوب، التوحيد مهلكة للذنوب، وهو التوحيد من أعظم ما تقرب به العبد لله جل في علاه. لتعلم أن التوحيد مهلكة للذنوب قول علام الغيوب: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ولغيره: من خشى نفسي في ظلم النفس قال ليس ذاكم، إنما هو قول الله جل في علاه، عندما قال الحكيم لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: يا ابن إن قال: فإذا أسأت فأحسن السر بالسر والعلانية بالعلانية. قال رجل: يا رسول الله، قال: فإذا أسأت فأحسن السر بالسر والعلانية بالعلانية. قال: يا رسول الله، لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي أحسن الحسنات، هي أعظم الحسنات. فهي مهلكة للذنوب، التوحيد مهلك للذنوب. يغفر الله لعباده إن وحدوه ولا يشركون به شيئا سبحانه جل في علاه. لذلك عندنا الأحاديث كثيرة جدا: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عندما جاء مسرورا فرحا قال إني تركت جبريل آنفا، قال لي: يا محمد أبشر، إنه من مات من أمتك على لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال له أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وفي الثالثة قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر. فالتوحيد مهلك الذنوب، لا سيما أنه أحب ما يتقرب به المرء لربه جل في علاه. ما خلقهم إلا لتوحيده جل في علاه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه آخر المسائل في هذه الأحاديث، وهذا حديث عظيم جدا جدا جدا، لأنه قال: ويا ابن آدم، إن لقيتني بقراب الأرض خطايا، ووسع الأمر كل الأرض بقراب الأرض خطايا، بعد أن لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فالتوحيد مهلكة للذنوب. قال: إن أتيتني بكل خطيئة وهي ملء الأرض، لكن جئتني موحدا، فإن التوحيد يكون سببا في مغفرة هذه الذنوب جميعا. لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فالتوحيد مهلك، التوحيد مهلك. وفيها أن ابن آدم قرين الذنب، وأن الذنوب قد تتعالى وتكثر على الإنسان، ومغفرتها بالتوبة للرحمن سبحانه وتعالى أو بتمحيد التوحيد، اللهم اجعلنا من أهل التوحيد يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة نبتدئها من اليوم. الفوائد المستنبطة: العام الذي يراد به الخصوص، يا ابن آدم يا عبدي العام الذي يراد به الخصوص يكون أبلغ في التنصيص، يكون أبلغ في التنصيص، العام الذي يراد به الخصوص يكون أبلغ في التنصيص. المسببات منوطة بأسبابها، المسببات منوطة بأسبابها. وين من الحديث هذه الفائدة؟ أين من الحديثين هذه الفائدة؟ نعم. أين إجابتكم؟ نعم نعم، ممتاز ممتاز يا دينا، ممتاز 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 يا ممتازين ممتازين، ما شاء الله أكبر بالله، هذا صحيح. ممتاز ممتاز يا سلفي، ربي يكتب لكم التوفيق والتجديد والتزديد، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. الفائدة الثالثة، مبلغ الرجاء، مبلغ الرجاء ألا يتعاظم الذنب ما وجدت مغفرة الرب. مبلغ الرجاء أنه لا يتعاظم الذنب ما وجدت مغفرة الرب. إذا بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. نكتفي بهذه الفوائد الثلاثة، نكتفي بالدرس الليلة الحمد لله، اليوم في الصباح الحمد لله والشكر لله، انتهينا من الدرس اليوم. لو في أسئلة تفضلوا. ربي يرضى عنك دكتور تامر، أحسن الله عليك. هل للمرأة النصرانية التحكم الشخصية في مصلحة العدم وجود؟ السؤال غير كامل يا إسراء، أكمل السؤال معلش أكمل السؤال. هل المرأة النصرانية التحقق من شخصية في مصلحة لعدم وجود لعدم وجود رجل، يعني امرأة مسلمة؟ نعم لها ذلك، إن هي تكشف النقاب لتراكي، نعم لها ذلك، لها ذلك. هناك أخت أحبت الحديث وطلبت مني صحيح مسلم لكنها لم تفهم منه شيء. استغفر الله، والله هذه عرقلة لإظهار الصدق، هذه عرقلة لإظهار الصدق. كل عالم من علمائنا في أول الطلب يفتح ما يفهم شيئا، يسمع ما يفهم شيئا. هناك من بكى 6 أشهر يظن أن العلم هذا أبعد ما يكون عنه، لكن لما قال سأتعلم سأتعلم وصدق ربه في ذلك ورب العزة